بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس من مجالس التعليق على كتاب إتمام المطالب بتكميل دليل الطالب. وأرى والله أعلم أن نعيد مرة أخرى، بارك الله فيكم، التعليق السريع على بعض المسائل الماضية في الدرس الماضي من باب المذاكرة ولطول العهد سلمكم الله، ونزيد مسائل أخرى بإذن الله عز وجل. قال: كتاب الطهارة. ما هي الطهارة؟ قال: هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. إذن الفقهاء بارك الله فيكم يطلقون الطهارة ومصطلح الطهارة على ثلاثة أشياء، فيطلقونها على رفع الحدث. طيب ما معنى الحدث؟ يقولون: الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. يعني إذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن وهو غير متوضئ، هذا الوضوء يسمى ماذا؟ طهارة. ورفع بهذه الطهارة الحدث، رفع بهذه الطهارة الحدث. قال: وهي رفع الحدث. إذن هذا المعنى الأول من معاني الطهارة. وما في معناه، يعني في معنى رفع الحدث أن يكون الإنسان أصلا على طهارة، على وضوء، ولكنه يجدد وضوءه. تجديد الوضوء هذا يسمى طهارة ولا أو لا يسمى؟ يسمى طهارة، يسمى طهارة. طيب هل رفع الحدث؟ لا، ما رفع الحدث هنا، لأنه متوضئ وجدد وضوءه، ولكن هذا في معنى رفع الحدث، فلذلك سمي طهارة. أيضا من معاني الطهارة زوال الخبث، إزالة النجاسة، يسمى هذا الأمر بالطهارة والتطهير، يسمى هذا الأمر بالطهارة والتطهير. فإذا بارك الله فيكم، رفع الحدث وما في معناه، هذا الأمر يحتاج إلى نية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. فإذا أراد الإنسان أن يتوضأ لابد أن يكون ناويا الوضوء، وإذا أراد أن يجدد وضوءه لابد أن يكون ناويا الوضوء. أما زوال الخبث فلا يشترط فيه النية، فلو زال الخبث من دون أن ينوي الإنسان إزالة الخبث لا حرج عليه في ذلك، وهذه الإزالة صحيحة، هذه الإزالة صحيحة. لو زال الخبث بماء المطر دون أي تدخل من الإنسان فإن هذه الإزالة صحيحة، فإزالة الخبث لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية. ثم قال هنا: وأقسام الماء ثلاثة. يقسم المؤلف المياه إلى ثلاثة أقسام، ومر معنا في المجلس الأول أن هذا هو قول جمهور أهل العلم، هذا هو قول جمهور أهل العلم. فيقولون: الماء ينقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول يسمونه الطهور، القسم الأول يسمونه الطهور. طيب هذا الطهور بارك الله فيكم ما ثمرته؟ ما أثره؟ قالوا: طاهر في نفسه ويطهر غيره، طاهر في نفسه ويطهر غيره. طيب القسم الثاني يسمونه الطاهر، هو الطاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره، لا يطهر غيره بمعنى لا يصح أن تتوضأ بهذا الماء، من باب التقريب، لا يصح أن تتوضأ بهذا الماء. وعندهم قسم ثالث وهو الماء النجس، عندهم قسم ثالث وهو الماء النجس، وكما ذكرت لكم هذا هو قول جمهور أهل العلم. والقول الثاني هو قول المالكية، يقولون بأن الماء ينقسم إلى قسمين. يعني أنا أقرب عبارتهم بارك الله فيكم، الماء ينقسم إلى قسمين، أما السوائل فتنقسم إلى ثلاثة أقسام. واضح بارك الله فيكم؟ الماء ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون هذا الماء ماء طاهر، وإما أن يكون هذا الماء ماء نجس. أما السوائل قالوا السائل هذا إما أن يكون ماء طاهر، وإما أن يكون طاهر ولا يسمى ماء، وإما أن يكون سائل نجس سواء كان ماء أو كان غير ماء. واضح بارك الله فيكم؟ يعني هم الجمهور يقولون هذا ماء لكنه لا يطهر غيره، أما المالكي يقولون هذا الآن لا يسمى ماء، هذا لا يسمى ماء. فإما أن تلحقه بالقسم الأول فيكون طاهر في نفسه مطهر لغيره، وإما أن يكون بارك الله فيكم من الماء النجس. ومن تأمل بارك الله فيكم يعني التقسيم وفهمه فهما جيدا يجد بأنه بعض الأمور ربما حتى على القول الثاني أن الماء ينقسم إلى قسمين طاهر ونجس يمكن أن يستوعب بها القول الأول، فالماء إما طاهر وإما نجس، أما هذا الوسط فلا يسمى ماء. واضح بارك الله فيكم، هذا لا يسمى ماء، فلذلك لا يدخل معهم في هذا التقسيم. أما إذا كان يسمى ماء فعندهم من القسم الأول أو القسم الثاني، عندهم أن هذا إما أن يلحق بالقسم الأول أو يلحق بالقسم الثاني. طيب الآن لنمشي على كلام المؤلف. قال: طهور وهو الباقي على خلقته ولو حكما. يعني هذا الماء الذي يجوز أن تتوضأ به وهو طاهر في نفسه، ما وصفه؟ وصفه أنه باقي على خلقته كما خلقه الله عز وجل. مثل أي ماء؟ الماء الذي ينبع من الأرض، مياه الآبار، ماء البحر، الماء النازل من السماء، ماء الثلج، ماء البرد، هذا ماء ما أضيفت له أشياء، ما أضيفت له أمور، فهذا الماء على المذهبي طاهر في نفسه مطهر لغيره. قال: ولو حكما، يعني أحيانا قد يكون الماء باق على خلقته ولكن وقع فيه تغير يسير لكن يظل باقي على خلقته. مثل ماذا؟ ماء في البئر، وهذه البئر بئر قديمة مهجورة، إذا أخذت شيء من هذه ماء هذه البئر وجدت أن فيها شيء من الطعم، طيب ما أضيف لهذه البئر شيء، ما أضيف لهذه البئر أي مركبات أخرى، ولكن هذا الماء باق على خلقته حكما. واضح بارك الله فيكم، يعني هذا التغير غير معتبر، هذا التغير لا يخرج الماء من أنه باق على حقيقته وعلى خلقته التي خلقها الله عز وجل عليها. أيضا من صورة هذه المسألة، أحيانا مياه بعض البرك، بعض البرك مثلا في بعض الأماكن الغدران هذه تبقى مثلا الشهر والشهرين والثلاثة، ربما نبت فيها شيء من الطحالب أو غير ذلك، طيب هل هذا الماء أضيفت له أشياء؟ لا، ما أضيفت له أشياء، هذا التغير من هو فيه. واضح بارك الله فيكم، فهذا قال هذا هو معنى كلامه ولو حكما. طبعا في كلا الأحوال هو ماء باق على خلقته، فهذا يجوز أن تتوضأ به وأن تزيل به النجاسات وغير ذلك. قال: يرفع الحدث، فيصح أن تتوضأ به وتجدد وضوءك به، ويزيل الخبث الطارئ، هذا الماء يطهر النجاسات ويزيل النجاسات فلا حرج في ذلك، بل هذا هو الماء المطلوب استخدامه في الوضوء وإزالة النجاسات. طيب قال: وهو أربعة أنواع، يعني هذا الماء الطهور له عدة أقسام. قال: ماء يحرم استعماله، قد يكون الشيء حلال وطاهر لكن لا يجوز لك أن تستعمله. واضح بارك الله فيكم، يعني مثلا الطعام يجوز الإنسان أن يأكله، طيب لو كان هذا الطعام طعام غيرك يجوز أن تأكله؟ لا، ما يجوز أن تأكله، فقد يكون الشيء حلال طاهر لكن يحرم عليك أن تستعمله. قال: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني هذا الماء إذا أردت أن تتوضأ به فإن هذا الوضوء غير صحيح ولا يرتفع الحدث عنك، يعني رجل لو استعمل هذا الماء وأراد أن يصلي لا يجوز له أن يصلي، لا يجوز له أن يصلي. ويزيل الخبث، يمكن أن تستعمل هذا الماء في إزالة الخبث. طيب إخوان الكرام، فقط من باب التنشيط، لماذا فرقنا؟ ليش قال ولا يرفع الحدث ويمكن أن يزيل الخبث؟ غير النية، تفضل. العبرة في النجاسة وتطهير النجاسة زوالها، الحكم يدور مع علتي. إذا زالت النجاسة طيب هل يصح أن تقول له هذه النجاسة موجودة؟ طيب زالت النجاسة يعني انتهت خلاص، لا يمكن أن تقول هذه النجاسة غير موجودة. واضح بارك الله فيكم. فلذلك وقع التفريق. قال وهو ما ليس مباح، يعني الماء المغصوب، الماء المسروق، الماء الذي لا يجوز للإنسان أن يأخذه يتعلق بالآخرين. فهذا يقول هنا، يقول المؤلف لا يصح الوضوء من هذا الماء. يعني من تعليلاتهم في ذلك بارك الله فيكم أن هذا حق تعلق بالغير، وهذا فيه زجر لمن يريد أن يختلس أو يسرق أو يعتدي على أمور الآخرين. ولو قيل بأنه يجوز أن يستعمل هذا الماء لتساهل هؤلاء في مثل هذه الأمور. والراجح من أقوال أهل العلم، طبعا قولهم هذا من مفردات الحنابلة، الراجح من أقوال أهل العلم أن الماء الذي يكون مغصوبا فإنه يرفع الحدث مع تحريم استعمال هذا الماء، يرفع الحدث مع تحريم استعمال هذا الماء. يعبرون بمصطلح يقولون الجهة منفكة، يعني غصبه للماء شيء ووضوء شيء آخر. واضح بارك الله فيكم، غصبه للماء شيء ووضوءه شيء آخر. قال وغير بئر الناقة من ثمود، يعني بئر ديار قوم ثمود، آبار ديار قوم ثمود، هذا الماء ماء طاهر ليس بنجس لكن لا يجوز استعماله، ومن توضأ بهذا الماء فإن وضوءه لا يصح، فإن وضوءه لا يصح. طيب ما الدليل على هذا؟ حديث عبد الله بن عمر عند البخاري ومسلم أن الصحابة كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فمروا بديار قوم ثمود، فاستخدم بعض الصحابة هذه المياه فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يريقوا هذه المياه وأن يعلفوا الإبل العجين، يعني العجين الذي صنع بهذه المياه، أمرهم نبينا صلى الله عليه وسلم أن يعلفوها الإبل، وأمرهم أن يستسقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. والخبر عند البخاري ومسلم. والراجح والله تعالى أعلم أن من توضأ من آبار ديار ثمود فإن فعله محرم، فعله هذا حرام لا يجوز. ولكن هل وضوءه باطل؟ يظهر والله أعلم أنه لا دليل على بطلان وضوئه، لا دليل على بطلان وضوئه. طيب لماذا قلنا بأن عمله محرم؟ المياه في الشريعة لها كرامتها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يريقوا هذا الماء، إذن هل يجوز استعماله؟ ما يجوز استعماله. وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلفوا العجين للإبل، فهذا دليل على شناعة هذا الأمر. لكن لو توضأ بهذه المياه هل وضوءه باطل؟ لا يعتبر وضوءه باطلا والله تعالى أعلم. قال النوع الثاني ماء يرفع حدث الأنثى، يعني من أنواع المياه الطهور ماء ممكن الأنثى أن تتوضأ به لكن الرجل لا يمكن أن يتوضأ به. طيب قد يقول قائل ما هذا الكلام، يعني هذا الكلام كيف يذكره الفقهاء؟ إخوان الأفاضل، مسائل الشرع ليست مسائل عقلية محضة، يعني 1+1=2، لا، مسائل الشرع عبارة عن نصوص شرعية. يعني إخوان الكرام، لو أن رجلا صام في نهار طويل مدته 16 ساعة من أذان الفجر إلى قبل غروب الشمس بدقيقة، قبل غروب الشمس بدقيقة شرب متعمدا قطرة من عصير، ما حكم صيامه؟ باطل. طيب صيام صام 16 ساعة إلا دقيقة، كيف يكون صيامه باطل؟ هكذا الشرع، هكذا يكون شرع الله عز وجل. طيب الآن لو أن رجلا صلى 4 ركعات، قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بالبقرة، وقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة آل عمران، لكنه في الركعة الرابعة ترك متعمدا السجود، ما حكم صلاته؟ باطلة. طيب كيف صلاته باطلة؟ هكذا الشرع، الدين الدين عبودية وذل وخضوع لله عز وجل. فإن قال قائل وماء يرفع، يعني فإن قال قائل كيف يقول المؤلف مثل هذا الكلام، وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث وهو يسير. يعني ما صورة هذه المسألة؟ هذا الماء ونوع من أنواع المياه، الآن عندنا ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، لكن جاءت امرأة ووضعت يدها في هذا الماء، واضح بارك الله فيكم، وخلت به، يعني فعلت هذا الأمر وحدها، فهذا الماء لو جاء بعدها رجل يريد أن يتوضأ بهذا الماء فإن وضوءه لا يصح، فإن وضوءه لا يصح. لا العكس، لو أن رجلا توضأ في إناء فجاءت زوجته بعد هذا أن تتوضأ بهذا الإناء لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. وعلى كلام المؤلف لو أن طفلة خلت بماء فإنه وجاء بعدها رجل يجوز له أن يتوضأ بهذا الماء، يجوز له أن يتوضأ بهذا الماء. طيب ما الدليل على هذا؟ هذا طبعا مفردات الحنابلة وجمهور أهل العلم على خلاف. قبل أن أذكر دليلهم على هذا، في بعض المسائل التي ربما قد ترى بأن الدليل الشرعي لا يسعف على القول بهذه المسألة خاصة في مذهب الحنابلة، فتش في آثار الصحابة، فإن الإمام أحمد يعمل كثيرا بآثار الصحابة، وربما أخذ بهذه الآثار من أي باب؟ باب الورع والاحتياط، كأنه يقول جاء هذا عن الصحابة فأنا أتورع وأحتاط وأمنع من هذا الأمر. وهذا طبعا من تعظيم الإمام أحمد للنصوص والآثار. ومعلوم بارك الله فيكم أن الإمام أحمد كان كثيرا ما يذم الرأي والقياس، كأنه يقول الدين مبني على الآثار والأخبار والأدلة والبراهين الاتباع، أما القياس العقلي فإن هذا الأمر لا تبنى عليه الأحكام الشرعية. الإمام أحمد لا ينكر القياس، لكن مبالغة بعضهم في القياس هذا أمر خطأ وأمر يخالف الاتباع الكامل لنبينا صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل ما دليل الحنابلة على هذا؟ لهم عدة أدلة، لكن من أقوى هذه الأدلة آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فقد جاء في المسألة أثر الحكم الغفاري أنه كان ينهى عن فضل طهور المرأة، وجاء في هذه المسألة أيضا أثر عبد الله بن سرجس أنه أيضا كان ينهى عن أثر طهور المرأة أو الوضوء بفضل طهور المرأة، وجاء أيضا عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين أن رجلا أراد أن يتوضأ بماء فقالت إني توضأت به فلا تتوضأ بهذا الماء. وأيضا جاء عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في المسألة ماذا؟ أربعة آثار، في المسألة أربعة آثار. وجمهور أهل العلم قالوا لو خلت المرأة بهذا الماء يستحب للرجل ألا يتوضأ به، لكن جمهور أهل العلم يقولون لو توضأ وضوء صحيح، حملوا هذه الآثار على الاستحباب، حملوا هذه الآثار على الاستحباب. قال والدليل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام اغتسلت من إناء فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعمل الماء موجود في هذا الإناء، فقالت بأنها اغتسلت من هذا الماء، فقال إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. لو قلنا بالاستحباب فإن هذه النصوص ماذا؟ تكون مجتمعة. واضح بارك الله فيكم، لأنك ستعمل بآثار الصحابة وستعمل بهذا الخبر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما، والجمع مقدم على الترجيح، خاصة إخوان الكرام أن الآثار الواردة عن الصحابة ليس فيها أن هذا الماء لا يكون مجزئا في الوضوء، وإنما كانوا ينهون عن ذلك، واضح بارك الله فيكم، ولم يقولوا بأن الوضوء غير مجزئ، فقد يكون الأمر محتمل والله تعالى أعلم. قال: وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. هو يتكلم عن أي ماء؟ يتكلم عن الماء الطهور، يعني بمعنى تقريبي يتكلم عن ماء مثل هذا الماء الموجود بين أيدينا. يقول: نوع من أنواع هذه المياه إذا كنت غير محتاج فيكره أن تستعمله، لكن لو كنت محتاج لا يكره، لكن لو كنت غير محتاج واستعملته هل وضوءك صحيح؟ نعم صحيح، لكن يكره هذا الأمر، هذا في حال عدم الحاجة. أما لو كنت محتاج فلا يكره هذا الأمر. قال: وهو ماء بئر بمقبرة. ماء البئر بالمقبرة قالوا ربما نزل شيء من الدم والصديد وغير ذلك الموجود في الجثث على هذا الماء الموجود في المقبرة، وما اشتد حره أو برده. قالوا: هذا إذا ما كنت محتاجا يكره استعماله. لماذا؟ لأن الطهارة الكاملة لا تتأتى بذلك. ماء شديد البرودة كيف سيتوضأ منه الإنسان؟ سيتوضأ وهو على عجل شديد جدا. قالوا: فيكره إذا ما كنت محتاج أن تستعمل هذا الماء. لماذا؟ لأنه لن تتأتى به الطهارة الكاملة، لن تتأتى به الطهارة الكاملة. وكذلك إذا كان شديد الحرارة، وربما إذا كان شديد الحرارة أصعب وأعسر، فربما أدى بأن الإنسان لا يفعل الطهارة الكاملة، أو سخن بنجاسة. أخوان الأفاضل، إلى يومنا هذا في بعض البلدان خاصة في بعض المناطق الجبلية التي ربما كانت الأشجار فيها قليلة، وذكر لأحد الإخوة من يكثرون السفر أنه رأى هذا قريبا في بعض البلدان، أنهم يسخنون الأمور على أرواث بعض البهائم، أرواث بعض البهائم. وطبعا إخواني الكرام، في كثير من البلدان حتى الناس هنا يعني في الأزمنة الماضية الأشجار ربما تكون قليلة، فكيف يسخنون بعض الأمور على أرواث هذه البهاء، على أرواث هذه البهاء؟ بل يعني أخوان الكرام، أنا أذكر بعض الأمور حتى نتصور بعض المسائل. ذكر لي أحد الإخوة من يعتنون بالماشية، قال: في أوقات البرد الشديد من أفضل طرق تدفئة هذه البهائم إذا أدخلت في الحظائر أن يتم إشعال النار في أرواث هذه البهائم. يقول: هذه من أفضل الطرق لتدفئتها. هذا يذكره بعض أهل الخبرة بهذا. فإذا سخنت المياه بالنجاسة بأرواث بهائم لا يجوز أكلها، واضح بارك الله فيكم. فيقول: إذا ما كنت محتاجا لا تتوضأ بهذا الماء، لكن لو توضأت، حكى شيخ الإسلام تيمية إجماع أهل العلم على أن ما سخن بنجاسة لا يعتبر نجسا، أن ما سخن بنجاسة لا يعتبر نجسا. طيب لماذا كره الحنابلة هذا الأمر؟ قالوا: لا يأمن الإنسان من أن يتلوث هذا الماء بشيء من النجاسة، لا يأمن الإنسان، لا يجزم، لكن لا يأمن من ذلك، لا يأمن من ذلك، لذلك قالوا بالكراهة. قالوا: أو سخن بمغصوب، أو سخن بمغصوب. طيب عندنا إشكال، لماذا قال الوضوء بالمغصوب لا يرفع الحدث؟ واضح؟ والمسخن بالمغصوب يرفع الحدث لكن مكروه. أليس الماء هو الماء؟ أجيبه، الماء واحد، يعني ما أضيف له شيء. يقولون: الماء المغصوب استعمال لذات الشيء المغصوب في الطهارة، واضح بارك الله فيكم. أما المسخن بالمغصوب، الماء ملكك، فالماء ليس بمغصوب، لكن استعملت شيئا مغصوبا في تسخين هذا الماء. وبين الصورتين فرق، بين الصورتين فرق، لذلك قالوا يكره هذا العمل. قالوا أو استعمل في طهارة لم تجب، يعني رجل متوضئ وجدد وضوءه ونزل من وضوئه ماء، واضح بارك الله فيكم، قالوا هذا الماء يكره أن يستعمل في الطهارة لغير الحاجة، أما إذا كنت محتاج فلا حرج عليك في هذا. قال كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة أو في غسل كافر، هذه كلها أغسال غير واجبة. أو تغير بملح مائي، يعني عندنا ماء مثل هذا مثلا فوضع فيه ملح مائي، قالوا الملح المائي من الماء، الملح المائي من الماء يعني ليس شيء خارج عن الماء، وضعت في الماء شيء منه وفيه، قالوا فهذا الأمر مكروه. أو بما لا يمازجه، يعني وقع شيء في الماء لكنه لم يختلط بهذا الماء، كان مرتفعا عنه، كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن. فعلى كلام المؤلف بارك الله فيكم هذه المياه إذا لم تكن محتاجا يكره لك أن تستعملها، أما إذا كنت محتاجا فلا يكره. وعلى القسمين اللذين ذكرناهم فكل هذه المياه يجوز لك أن تستعملها، والكراهة والله تعالى أعلم لا دليل عليها، الكراهة لا دليل عليها والله تعالى أعلم. فإما أن يكون الماء طاهر فهذا تستعمله من دون كراهة، وإما أن يكون نجسا، وإما أن يكون نجسا والله تعالى أعلم. قال ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، يعني من توضأ بماء زمزم فلا حرج عليه في ذلك ويكون وضوء صحيح ومجزئ. قالوا روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا أحلها، أي ماء زمزم، لمغتسل يغتسل في المسجد، وهي لشارب ومتوضئ حل وبل. فأولا الوضوء بماء زمزم يجوز ولا حرج في ذلك. طيب الاغتسال بماء زمزم أيضا، الاغتسال بماء زمزم مجزئ. طيب أثر ابن عباس لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد، فكأنه يقول ماذا؟ لأن العلة في ذلك تلويث المسجد، لو واحد اغتسل في المسجد الحرام هذا يلوث المسجد وغيره، لكن لو اغتسل بماء زمزم خارج المسجد فلا حرج عليه في ذلك. ويعني ينبه جمع من أهل العلم أن مثل ماء زمزم يعني ما يجعل مع المياه الأخرى فتنزل إلى الصرف الصحي أو غير ذلك، حتى الماء الذي قرئ فيه، يعني هل المسألة حلال أو حرام؟ لا، التحريم يحتاج إلى دليل، ولكن لو توضأ الإنسان بهذا الماء أو اغتسل بهذا الماء فجمعه وسقى به الزروع هذا ماذا؟ أفضل وأطيب والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. طيب قال إلا في إزالة الخبث، الماوردي في الحاوي الكبير يحكي إجماع أهل العلم أن من استنجى بماء زمزم فإن هذا الاستنجاء مجزئ وهذا الفعل محرم. طيب لماذا هذا الاستنجاء مجزئ؟ لأن النجاسة زالت، فكيف تقول له بأن النجاسة هنا أو هذا الاستنجاء غير مجزئ؟ زالت النجاسة خلاص، فهل يجزئ هذا الاستنجاء؟ مجزئ، لكن هل فعله حلال؟ لا، هذا العمل محرم، لأن ماء زمزم شيء محترم له الفضائل الشرعية، فكيف يستنجي الإنسان بهذا الماء؟ فلذلك هذا لا يجوز، ولكن لو فعل هذا الأمر فإن هذا مجزئ والله تعالى أعلم. قال وماء لا يكره استعماله، هذا كله في أي قسم؟ في القسم الأول، طاهر في نفسه مطهر لغيره. لا يكره استعماله سواء كنت محتاج أو غير محتاج. هذا الماء استعمله وأنت مطمئن، كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام. إخواني الكرام، أنبه على نقطة، بعض المصطلحات ينبغي أن تفهم بحسب تلفظ الناس بها زمنا. يعني إذا وجدت في القرن الأول لفظ الحمام لا يعنون به ما يسميه الناس بالحمام في أيامه، وإنما يعنون به من الحميم، يعني الأماكن التي يوجد فيها المياه الساخنة اللي يسميها بعض الناس الآن الحمامات الصحية. واضح بارك الله فيكم. فبعض الناس يقول جاءت في بعض الأخبار منع النساء عن الذهاب للحمام، يعني قال تريدون تقتلون النساء يعني؟ لا، الحمام مقصود به شيء آخر. واضح بارك الله فيكم. فلذلك على الإنسان أن ينتبه لهذه الأمور. لذلك يقول بعض أهل العلم، وهذا جاء عن السلف، كثير من المبتدعة أتوا من أي باب؟ من العجمة، يعني ما يعرف اللسان العربي. لذلك بعض المخبولين، يعني هذا مخبول وغير عاقل الذي يقول مثل هذا الكلام، يعني لأنه لو قيل للمجنون هذا الكلام ربما ضحك. قال لا يوجد دليل في القرآن على تحريم الخمر، طيب فاجتنبوه. قال لا، اجتنبوه ما قال حرام. واضح بارك الله فيكم. هذا يقوله بعض من في عقله شيء، وطبعا قبل أن يكون في عقله شيء في قلبه شيء، وما علم بأن اجتنبوه أبلغ في النهي. اجتنبوه، كن أنت في جانب والخمر في جانب آخر، وهذا دعت إليه الشريعة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار حولها الخمر. واضح بارك الله فيكم. يعني فاجتنبوه. لو ذهب الإنسان إلى بعض الأماكن وأراد أن ينام فيها، وفي هذا المكان قوارير للخمر والعياذ بالله، اجتنب هذا الأمر وأخرجها. واضح بارك الله فيكم. أخرج مثل هذه الأمور. فلذلك على الإنسان أن ينتبه إلى بعض الألفاظ والكلمات. قال فهذه المياه باقية على خلقتها، يجوز أن تتوضأ بها ولا حرج عليك في ذلك. قال ولا يكره المسخن بالشمس أو بطاهر. بعض أهل العلم كانوا يذكرون أن الماء المسخن بالشمس يكره الوضوء به، قالوا وروا في هذا أخبار أن هذا يسبب البرص. طبعا هذه الأخبار غير صحيحة، غير صحيحة، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. ولو تتبع الإنسان ما يذكر من الأمور التي تسبب البرص لوجد بأنها ربما أمور لا حد لها. يعني البيض واللبن يكونون سبب البرص، السمك واللبن يكون سبب البرص، ما أدري إيش كذا يسبب البرص. وهذه أمور بتقدير الله سبحانه وتعالى. نعم قد يذكر أن هذا الأمر مثلا ربما لا يناسب المعدة مثلا أو غير ذلك، لكن تروى في هذا أخبار موضوعة ومكذوبة. طيب قال ولا يكره المسخن بالشمس أو بطاهر. لو سخننا ماء بشيء طاهر فإن هذا لا يكره، فإن هذا لا يكره. لاحظ هنا قال المسخن بطاهر، لكن في القسم السابق قال ما اشتد حره أو برده. طيب ما الفرق بينهما؟ فرق، عندك ماء بارد سخنته كي تتوضأ به بشيء طاهر فهذا لم يشتد حره، أما إذا سخنته بشيء طاهر فاشتد حره جدا بحيث ما يمكن أن تتوضأ به، فهنا ترجع إلى القسم الذي يكون فيه هذا الماء طهور ولكن يكره استعمال لغير الحاجة. قال والمتغير بطول المكث. ومعلوم إخواني الكرام بأن الماء إذا تركته وترك في موضع ولو كان في الصحراء أو في السدود أو غيره ومكث مكثا طويلا، ماء في حوض ولم يتغير منذ سنة، كيف يكون طعم هذا الماء؟ متغير. فهذا الماء يجوز الوضوء به ولا يكره، فإن هذا التغير أمر يعسر علاجه ويعسر منعه، فيجوز لك أن تتوضأ بهذا الماء أو بالريح من نحو ميتة أو ممر. يعني أحيانا قد يكون سد من السدود فيه ماء، وبجانب هذا السد مكب للنفايات مثلا، فالريح ربما نقلت هذه الرائحة إلى الماء، لكن هل الماء هذا وقعت فيه نجاسة؟ لم تقع فيه أي نجاسة إطلاقا. هل يجوز الوضوء بهذا الماء؟ نعم يجوز الوضوء بهذا الماء. فإن قال قائل أنا أستقدر الشيء، استقدارك شيء والوضوء شيء آخر، استقدارك شيء والوضوء شيء آخر. أو ممره، ربما مر الماء في بعض الجداول، بعض الأنهار، على بعض الحجارة الكبريتية مثلا، أو على بعض الأمور، فتغير شيء من طعم هذا الماء، هل يجوز الوضوء به؟ نعم يجوز الوضوء به، لأنه باق على خلقته، ولكن مر على شيء فتغير طعمه فلا حرج في ذلك. قال أو بما يشق صون الماء عنه. ما معنى هذا الكلام؟ عندك بركة من البرك، خاصة في البلدان كثيرة الأشجار، تتساقط أوراق الشجر في هذا الماء فتجمعت أوراق كثيرة، هل يجوز الوضوء بهذا الماء؟ نعم يجوز الوضوء بهذا الماء، ولو تغير طعمه. نعم ولو تغير طعمه، لأنه ماء، وهذا الشجر الذي تساقطت أوراقه لا يمكن منعه، لا يمكن منع هذه الأوراق من أن تنزل في هذا الماء. قال كطحلب وورق شجر ما لم يوضع. يعني إذا جئنا إلى ماء ووضعنا نحن فيه ورق الشجر، يقول المؤلف هذا الماء يكره استعماله، وربما حتى على كلام المؤلف يكون هذا الماء من القسم الثاني، يكون هذا الماء من القسم الثاني. الخلاصة إخوان الكرام في جميع ما سبق أن الماء إذا كان طاهرا، طاهر في نفسه ولم يتغير شيء من طعمه أو لونه أو ريحه، أنه يجوز الوضوء به ويجوز أن تزال به النجاسة فلا حرج في ذلك. هذا خلاصة ما سبق، هذا خلاصة ما سبق. قال الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. يعني يقول المؤلف هنا عندنا قسم ثاني، هذا القسم ماء طاهر يعني ليس بنجس، ممكن أن تطبخ فيه، ممكن مثلا أن تستعمل فيه أي شيء آخر ما يلوث لك المكان، لكن هل يجوز أن تتوضأ منه؟ لا ما يجوز. هل يجوز أن تزيل به النجاسة؟ لا يجوز. المؤلف يقول لا يجوز. لماذا؟ لأن عندهم، وهذا قول جمهور أهل العلم، النجاسات ما تزال إلا بالماء. طيب أي ماء؟ الماء النجس يجوز أن نزيل به النجاسة؟ لا، لأنه نجس، فكيف نزيل به النجاسة؟ طيب هم يجعلون المياه ثلاثة أقسام، القسم الثاني الماء إذا كان طاهر لكن لا يطهر غيره، يقول ما يجوز أن تزيل به النجاسة، ما يجوز أن تزيل النجاسة إلا بالقسم الأول وهو الماء الذي لم يتغير. والصواب والله أعلم، وهذا مذهب الحنفية، أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل فلا حرج في ذلك. لو زالت بالبخار لا حرج، لو زالت بالشمس لا حرج، لو زالت بالمعقمات الكيميائية لا حرج. والدليل أن النساء سألن النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة يكون ثوبها طويلا فتمشي على التراب، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن التراب يطهر مثل هذا الثوب، أن التراب يطهر مثل هذا الثوب فلا حرج في ذلك. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا عدمت النجاسة وراحت النجاسة فكيف نقول بأن هذه النجاسة لا تزال موجودة؟ فالراجح والله تعالى أعلم أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل فلا حرج في ذلك. قال وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. طيب إخوان الكرام، إذا تغير كثير من طعم الماء أو لون الماء، هذا يسمى ماء؟ ما يسمى ماء. واضح بارك الله فيكم. يعني لو عندنا الآن مثل هذا الماء وأحضرنا مثل هذا الكوب قهوة ووضعناها في هذا الماء، هل سيبقى اللون بهذه الطريقة؟ لا، اللون بأكمله سيتغير. طيب هل نسمي هذا ماء؟ لا، لا نسميه ماء. واضح بارك الله فيكم. فإذا هذا يؤكد أن الصواب هو القسم التقسيم الثنائي. وأيضا ينبه جمع من أهل العلم أن هذا التقسيم إلى ثلاثة أقسام ربما فتح باب الوسوسة. واضح بارك الله فيكم. ربما فتح باب الوسوسة والتدقيق الذي لم يأتي الشرع بمثله، خاصة وأن المياه في المدينة كانت كثيرة أم قليلة؟ في المدينة كثيرة أم قليلة؟ في جزيرة العرب عموما المياه كثيرة أم قليلة؟ قليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم عن كل هذه الأحكام، فالذي يظهر والله أعلم أن الماء على قسمين وليس ثلاثة أقسام. قال: بشيء طاهر، بطبخ أو ساقط فيه غير ما مر، يعني غير الأمور التي مرت عليه. فإن سقط فيه مثلا الملح الحجري الذي يستخرج من الحجارة، فإن هذا الماء يعتبر طاهرا، ليس طهور، طاهر، وهذا أيضا لا دليل عليه. قال: فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. يعني عندنا بركة، جاء رجل ووضع في هذه البركة أوراق شجر كثيرة جدا يريد يتخلص منها. طيب جاء بعد ذلك سيل وأزال هذه الأوراق، يرجع الماء إلى أي قسم؟ إلى القسم الأول. وأيضا هذه التفصيلات الدقيقة لا دليل عليها، لذلك من قسم الماء التقسيم الثنائي ارتاح راحة كبيرة والله تعالى أعلم. طيب الآن يقول المؤلف: من القسم الثاني ما كان قليلا، يعني ماء قليل، وسيأتي معنا تعريف الماء القليل. لكن لو افترضنا أن عندنا وعاء فيه لترين من الماء، هذا ماء قليل. قال: واستعمل في رفع حدث أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب. يعني يقول المؤلف: هذا الماء الآن سينتقل من القسم الأول إلى القسم الثاني، عندنا لترين من الماء، لكن واحد كان نائم في الليل وجاء ووضع يده في الإناء، يقول هذا الماء الآن لا يجوز الوضوء به. تصورتم المسألة إخواني الكرام؟ الشيخ الآن لا أريد الجواب، فهمتم المسألة؟ عرفت المؤلف يتكلم عن ماذا؟ أبو عبد الله، عرفت؟ الآن الجواب لا نريده، لكن أنا أريدك تفهم المؤلف يتكلم عن ماذا. رجل كان نائم طيلة الليل وعنده دلو فيه 5 لتر من الماء، أول ما استيقظ وضع يده بالكامل في هذا الماء، فيقول المؤلف: هذا الماء الآن ينتقل من كونه طهور إلى طاهر. صورة ثانية: رجل عنده جرة أو قربة من ماء، فاستيقظ من نوم الليل، بدل أن يسكب من القربة على يده وضع يده في هذه القربة، فيقول المؤلف هنا، وهذا مذهب الحنابلة، هذا الماء ينتقل من كونه طهور إلى طاهر. طيب ما الدليل على هذا الأمر؟ ما الدليل على هذا الأمر؟ قالوا: ما جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أليس دليل الحنابلة فيه قوة؟ يعني أليس دليلهم فيه وجاهة؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا الماء ويأتي في المسألة حديث؟ واضح بارك الله فيكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يعني ربما تلوث هذا الماء، فقولهم فيه قوة، ولكن يظهر والله أعلم أن الصواب هو قول جمهور أهل العلم، هذا العمل منهي عنه، والنهي هنا في قول جماهير أهل العلم. وجاء عن بعض الحنفية منهم الجصاص أنه قال: ومن قال بأن النهي للتحريم فقد شذ، هذا النهي للكراهة. لكن هذا النهي لم يتكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم الماء، يعني هذا العمل منهي عنه، لكن هل الماء تكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن الماء سينتقل من الوصف الأول إلى الوصف الثاني؟ لا، فلذلك نقتصر على ما جاء في الحديث. واضح بارك الله فيكم. طيب، قال المؤلف هنا: واستعمل في رفع الحدث. قالوا مثل هذا الماء أيضا لو أن رجلا توضأ، الماء النازل من يده جمع، فجاء واحد بعده وأراد أن يتوضأ بهذا الماء، يقولون هو مثل لو غمس يده في الإناء، فلا يجوز له أن يتوضأ بهذا الماء، لحديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم. ولكن هذا القول والله أعلم قول مرجوح، نعم ينهى عن هذا العمل، لكن هل هذا الماء ينتقل من الطهور إلى الطاهر؟ هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، والله تعالى أعلم. أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير، يعني ما صورة هذه المسألة؟ رجل على ثوبه نجاسة فغسل هذه النجاسة، يعني وبقي الغسلة الأخيرة، فلما غسل الغسلة الأخيرة خلاص انفصل هذا الماء نظيف ولا شيء فيه. يقول المؤلف هنا: هذا الماء طاهر لكن لا يجوز الوضوء به. واضح بارك الله فيكم. وعلى القسمة الثنائية: هذا الماء طهور، هذا الماء طهور، والله تعالى أعلم، فلا دليل يدل على ذلك. نعم لو علقت به النجاسة يكون من أي قسم؟ القسم النجس. طيب، قال: والثالث نجس يحرم استعماله مطلقا، فلا يجوز أن تتوضأ به، ولا يجوز أن تزيل النجاسة بنجاسة، هذا لا يجوز إلا للضرورة، إلا للضرورة. فمثلا عند الإنسان ماء نجس وسيموت من العطش، هل يجوز أن يشربه؟ نعم يجوز له أن يشربه، لأن هنا حال الضرورة. ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، لو أن رجلا أراد أن يتوضأ بماء النجس، هل وضوء صحيح؟ لا، وضوء باطل. لماذا؟ لأن الوضوء لابد أن يكون بماذا؟ بماء طهور، أما الوضوء بنجاسة ما فعلنا شيء. قال: ولا يزيل الخبث، فإن النجاسة لا تزال بنجاسة، بل لو أزيلت النجاسة بنجاسة فإن هذا سيزيدها نجاسة. لكن لو افترض الأخوان الكرام أن النجاسة أزيلت بنجاسة، لو افترض وزال أثر النجاسة تماما، هل هذه النجاسة مرتفعة؟ نعم ارتفعت. طيب ما صورة هذه المسألة على المذهب؟ لو افترضنا أن عندنا نجاسة وعندنا 3 لتر من الماء، 3 لتر من الماء وقع فيها قطرة من البول، على المذهب هذا ماء نجس أم طاهر؟ نجس. فأزلنا النجاسة الأولى بهذا الماء النجس، فزال أثر النجاسة تماما، واضح بارك الله فيكم. هل هذه الإزالة صحيحة أم خطأ؟ هذه النجاسة زالت وتعتبر مرتفعة، والله تعالى أعلم. قال: وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. أولا، الماء إذا تغير بنجاسة فهو نجس بإجماع أهل العلم، حكى هذا الإجماع ابن المنذر والبيهقي وشيخ الإسلام ابن تيمية، سواء كان هذا الماء قليلا أو كثيرا. لو افترضنا أن عندنا خزان فيه 1000 جالون من الماء وقعت فيه نجاسة كثيرة جدا، فتغير طعم هذا الماء، هذا الماء ما حكمه نجس أو طاهر؟ هذا الماء نجس. لو افترضنا أن عندنا ماء قليل وقعت فيه نجاسة فتغير هذا الماء، هذا الماء نجس بإجماع أهل العلم، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. مسألة بارك الله فيكم، الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فلا يعتبر نجسا. الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فلا يعتبر نجسا. يعني لو عندنا خزان فيه 1000 جالون من الماء وقعت فيه قطرتين من البول، هذا البول أو الدم لا ينجس الماء، هذا البول أو الدم لا ينجس الماء. طيب، قال وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. يعني ما معنى في غير محل تطهير حتى نفهم بارك الله فيكم؟ يعني الآن لو أن رجل على ثوبه دم، يقولون الماء القليل إذا لمس النجاسة يعتبر نجسا. طيب لو هذا الثوب الذي عليه دم، هذا ماء قليل أو كثير؟ قليل. أراد الإنسان أن يغسل هذا الدم، فالماء القليل إذا لمس الدم لا يعتبر نجسا. لماذا؟ لأنك تريد تطهر النجاسة بهذا الدم، تريد أن تطهر النجاسة بهذا الماء. فلو قلنا بالنجاسة سيصبح عندنا ماذا؟ دور. واضح بارك الله فيكم؟ يعني هذا الماء تريد تنظف به نجاسة، النجاسة نجست الماء. طيب جبنا ماء ثاني، النجاسة نجست الماء، ويصبح عندنا دور، وهذا طبعا لا يقول به أحد، هذا لا يقول به أحد. أو وقعت في غيره نجاسة وهو قليل، يعني عندنا ماء قليل وقعت فيه نجاسة، فيقول المؤلف هنا هذا الماء القليل ينجس بمجرد الملاقات، وهذا قول جماعة من أهل العلم حتى لو لم يتغير. يعني عندنا ماء 3 لتر وقعت فيه قطرة من دم، أو مثل نصف قطرة من دم وقعت في هذا الماء، فإنه نجس. والصواب أنه ليس بنجس، فإن الماء لا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، سواء كان قليلا أو كثيرا. قال أو انفصل عن محل نجاسة قبل زواله، يعني هذا الماء القليل نريد أن ننظف به نجاسة، أول ما يلمس النجاسة لا يعتبر نجسا، لكن إذا فارقها ونزل يعتبر نجسا. ونرجع إلى التقسيم الثنائي، فإذا لم يتغير فلا يعتبر نجسا، لأن أحيانا بعض الناس قد يطهر النجاسة بماء يعني كثير 4-5 لتر، فحتى لو انفصل فلا يتغير طعم أو لون أو ريح هذا الماء. قال والجاري كالراكد، يعني عندنا ماء راكد كثير، واضح بارك الله فيكم، بركة وقعت فيها نجاسة، لا يحكم بنجاسة هذا الماء إلا بالتغير. طيب عندنا ماء قليل جاري وقعت فيه نجاسة، يقال هذا الماء أصبح نجسا بمجرد الملاقات. ليش؟ لأنه ماء قليل وقعت فيه نجاسة سواء كان جاريا أو راكدا. فهمتم إخواني ولا تعبتم؟ تعبتم؟ يعني سنختم قريبا إن شاء الله. الماء إذا كان قليلا على المذهب وقعت فيه نجاسة ينجس مباشرة سواء كان جاريا أو راكدا. الماء إن كان كثير وقعت فيه نجاسة لا ينجس إلا بالتغير سواء كان جاريا أو راكدا. وعلى الراجح أن الماء قليله وكثيره جاريا كان أو راكدا إذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس إلا بالتغير، والله تعالى أعلم. أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه فإن هذا أيضا يعتبر نجسا بإجماع أهل العلم، فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور كثير إليه غير تراب ونحوه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير غير متغير طاهر. يعني يقول المؤلف إذا كان عندنا ماء نجس، سواء كان عندنا ماء نجس كيف نطهر هذا الماء؟ يقول بثلاثة طرق: إما أن يزول التغير بنفسه، قد يزول التغير بمرور الأيام والليالي، يزول التغير بنفسه وهذا موجود يقع، بركة وضع فيها نجاسات كثيرة جئناها بعد سنة وجدنا أن هذه البركة ماء هو نظيف، إما بمطر أو غير ذلك أو بالشمس، فإن هذا الماء يجوز استعماله. أو تضيف لهذا الماء طهور كثير، يعني عندنا ماء 3 لتر وضع فيه نجاسة فتغير طعمه أو لونه أو ريحه، لكن أضفنا لهذا الماء ماء طهور كثير، فإنه يعتبر هذا الماء ليس بنجس، أو نزحت منه النجاسة، يعني صفي هذا الماء من النجاسة. وكلام المؤلف إخوان الكرام صواب، يعني عندنا شيء نجس نريد نطهره، كيف نطهره؟ بثلاثة طرق: إما أن يزول هذا الشيء بنفسه، أو بالتصفية، أو نضيف له أشياء فتزيل النجاسة. قال: والكثير قلتان تقريبا، واليسير ما دونهما. يعني يقول الماء الكثير قلتين، يقول بعد ذلك إن القلتين ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، هذا هو الماء الكثير. يقول بعضهم يعني تقريبا يقدرون هذا بأكثر من 200 لتر، يختلفون في تحديد هذا الأمر. قالوا إذا كان دون 200 لتر، 100 لتر وقعت فيه نجاسة تنجس بمجرد الملاقات، واضح بارك الله فيكم؟ هذا على المذهب وقول جمهور أهل العلم، ولكن الصواب أن الماء قليل أو كثير لا ينجس إلا بالتغير. قال: والكثير قلتان تقريبا، واليسير ما دونهما، وهما 500 رطل بالعراقي، و80 رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدس. يعني إخواني الكرام، الأوزان والمعايير قد تختلف من بلد إلى بلد. يعني مثلا عندنا المن 4 كيلوغرام، في بلدان أخرى لا، يختلف الأمر، واضح بارك الله فيكم؟ يعني أحيانا بعض الناس عندهم بعض الأوزان نفس المصطلح موجود في بلد آخر يكون الوزن مختلف. فمن هذا الباب يقرب المؤلف ويذكر بحسب البلدان. قال: ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه. يعني لو افترضنا أن نجاسة وقعت في ماء وكان هذا الماء كثير وما تغير، وهذا يمكن، أحيانا في بعض البرك تجد في طرف البركة نجاسة، واضح بارك الله فيكم، وفي الطرف الثاني ماء نقي عذب صافي، هذا الماء يجوز أن تتوضأ به ولا إشكال في ذلك. قال الآن، طبعا أذكر فائدة عند بعض الحنابلة، أن الماء الكثير لو وقعت فيه نجاسة، ويمكن النجاسة نجاسة الآدم، بول الإنسان وعذرة الإنسان، وأمكن نزح هذه النجاسة، ماذا يقولون؟ ينجس هذا الماء بمجرد الملاقات، واضح بارك الله فيكم؟ يعني لو افترضنا أن شيء من فضلات الإنسان وقع في ماء كثير وممكن أن ننزح هذه الفضلات، قالوا هذا الماء يعتبر نجس لو كان كثير بمجرد الملاقات. يقول لأن يعني النجاسة هذه مستخبثة جدا، وقولهم هذا لا دليل عليه، والله تعالى أعلم. قال: وإن شك في كثرته فهو نجس. يعني إن شكيت هذا الماء قليل ولا كثير، تحكم عليه مباشرة بأنه ماذا؟ نجس إن وقعت فيه النجاسة. قالوا وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، فإن الإنسان يعمل بقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. والدليل على هذه القاعدة حديث أبي هريرة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، يعني هذا الماء عندك متقرر أنه ماء نجس، ما تنتقل عن هذا اليقين إلا إلى يقين آخر. أخوان الكرام، قاعدة اليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة مفيدة جدا، لكن طبعا معنى هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك، لكن اليقين يزول بيقين. لأن بعض الناس متوضأ وخرج منه ريح فيقول لا أنا ما شميت، إذن وضوء غير منتقض. طيب أنت متيقن من خروج ريح؟ قال نعم لكني ما شميت. طيب مسكوم، واضح بارك الله فيكم. إذا كان مسكوما ما يشم إلا لو كان موسوسا، ويعني هذا من البلاء العظيم. بالمناسبة أخوانا الكرام، يعني سابقا كانت تمر علي أسئلة تتعلق بالموسوسين، ربما كان كثير منهم قد تجاوز 40، واضح بارك الله فيكم، يعني كبار 40 50 فوق 30. الآن تمر علي بعض الأسئلة لموسوسين أعمار بعضهم ممكن 14 سنة، والله هذا من العجائب. وربما بسبب ضعف الطاعة والعباد والإقبال على الذكر لبس الشيطان على بعض هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية. قال وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز حرم استعمالهما ولم يتحرى. يعني إذا اشتبه القسم الأول بالقسم الثاني، واضح بارك الله فيكم، عندك ماء، هذا الماء واحد منهم طهور والثاني بارك الله فيكم طاهر، أو يعني تصور هذا في القسم الثاني في الصورة الثانية، عندك ماء طهور وماء نجس. طيب اشتبه، ما تعرف أيهما الطهور وأيهما النجس. يقول المؤلف هنا حرم استعمالهما، ما يجوز تستعمل الاثنين. ولم يتحرى، ما تقول سأتحرم الصواب، لا، وتتيمم مباشرة حتى لو لم ترق هذا الماء. يقول ما يحتاج أن ترقهما ولا يحتاج أن تخلطهما، تتيمم مباشرة. قالوا هذا مثل الإنسان غير المتوضئ ويجد ماء في بئر ولا يستطيع النزول للبئر، فماذا يفعل؟ يتيمم ولو كان واجدا للماء. وهنا يقولون حتى التحري ما تتحرى. والصواب والله أعلم أنك تتحرى. طيب ما الدليل؟ حديث ابن مسعود عند البخاري ومسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه. إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه. الشاهد من هذا الحديث أنه إذا تعذر اليقين يرجع إلى غلبة الظن، هذه قاعدة شرعية، إذا تعذر اليقين يرجع إلى غلبة الظن. هنا المؤلف يقول إذا تعذر اليقين ماذا تفعل؟ ترجع إلى اليقين فتترك الأمرين، لا، إذا تعذر اليقين ترجع إلى غلبة الظن، واضح بارك الله فيكم. والدليل حديث ابن مسعود عند البخاري ومسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه. إذن يقول المؤلف هنا لو اختلط ماء طهور بنجس فلا ترق المائين ولا تخلطهما تيمم مباشرة ولا تتحرى الصواب. مثال ثاني، لو اختلط ماء طهور بماء مغصوب، ماء مباح استعمال بماء مغصوب، فيقول المؤلف هنا لا يجوز أن تخلطهما ولا أن تتحرى الصواب، وإنما تتيمم مباشرة. طيب، قال ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. يعني إذا أريت رجل يريد أن يتوضأ بماء نجس لابد أن تخبره، لأن الدين النصيحة. قال وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة. يعني عندي ماء طهور وعندي ماء وقع فيه شيء طاهر فتغير طعمه أو لونه أو ريحه، فيقول المؤلف هنا اتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. طيب وين التحري؟ لا، ما يوجد تحري، لأنك لو توضأت من هذا غرفة ومن هذا غرفة قطعا ستتوضأ بماذا؟ بماء طهور، قطعا ستتوضأ بماء طهور. وتصلي كم صلاة؟ صلاة واحدة، تصلي صلاة واحدة، لأن قطعا الصلاة وقعت بوضوء صحيح، وهذا طبعا أيضا لا دليل عليه، والله تعالى أعلم. طيب ينتقل الآن المؤلف إلى صورة أخرى. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. يعني رجل عنده 20 ثوب وشاك بارك الله فيكم في 19 ثوب، يقول 19 ثوب عليها نجاسة، وثوب واحد لا توجد عليه نجاسة، فيقول المؤلف هنا يصلي في الثوب الأول ثم الثاني والثالث والرابع والخامس 19، قطعا سيصلي في يعني 19 هذه محتملة، لكن لو زاد صلاة قطعا سيصلي في ثياب طاهرة. واضح؟ المثال ثاني، عنده 3 ثياب، يقول أنا 2 أجزم أن عليهما نجاسة، طيب أي واحد أنا ما أدري، فتصلي في الثوب الأول احتمال أن يكون نجس أو طاهر، الثاني احتمال نجس أو طاهر، الثالث يعني واحدة منهم ستصيب، قد تكون الصلاة الأولى أو الصلاة الثانية أو الثالثة، وهذا أيضا لا دليل عليه. والشريعة لا تأمر أن يصلي الإنسان الفرض 20 مرة، طيب لو كانت 100 ثوب كم ستصلي؟ 101. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. قال وكذا أمكنة ضيقة، لو أن رجل كان في مكان ضيق 3 متر في 3 متر، قال أنا أشك إن هذه الجهة يعني المتر الأول فيه نجاسة، المتر الثاني ربما فيه نجاسة، لكن 2 من 3 أجزم أن فيهما نجاسة، فماذا يقول؟ تصلي في المتر الأول ثم في المتر الثاني ثم في المتر الثالث، ليس في الجهة، لأن الجهة لا يمكن القبلة لن تكون مرة هذه الجهة ومرة هذه الجهة ومرة هذه الجهة، وإنما في جهة القبلة. طيب يعني باب التقريب، اتوهقوا في المكان الواسع. طيب لو مكان واسع، لو افترضنا مثلا صف فيه أو مسجد فيه 100 صف وشكيت في وقوع نجاسة في موضع ومواضع، فيقولون المكان الواسع لا، تكتفي بصلاة واحدة. ليش؟ المشقة بيموت، واضح بارك الله فيكم. فلذلك من علامات ضعف القول اللوازم التي لا دليل عليها. واضح بارك الله فيكم. يعني هل الشريعة تقول تصلي 20 صلاة 30 صلاة؟ هذا لا دليل عليه، والله تعالى أعلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لنا في هذه المجالس النفع والخير والبركة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ بس قبل هذا أخوان الكرام أنا أستشيركم وأشيروا علي في المجلس هذا، وقت طول الدرس مناسب ولا في مشقة عليكم؟ ترى يعني أظن خدنا لنا الدرسين نختصره في المرة القادمة. لا أنا أسمع منكم ترى إخوان الكرام، جيد. لا طيب طيب أحمد أنا أشاوركم، يعني درس الفقه ترون نجعله ساعة فقط؟ كم خدنا فيه درس الفقه؟ جيد جيد. ما سمعت؟ إيه بس أنا ما أريد أشق عليكم هنا، يعني أنا لا أذكر على هذا الدرس، لكن أعرف أحد المشايخ عنده دروس مطولة، فسمعته بنفسي يقول قال بعضهم يشترط لمن يحضر درس فلان الفلاني أن تكون لياقته البدنية مرتفعة. يعني لأن درس طويل تبارك الله، طويل جدا يعني، فتعجب من هذا الجلد أحيانا يعني. لكن طبعا الدرس يعني من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء بساعتين، يعني هذا الأمر فيه مشقة عظيمة يعني. لكن إخوان الكرام أنا يعني إذا وجدتم أي مشقة في تطويل الدرس أشيروا عليه، بأننا أطلنا جدا ونتوقف. نعم إخوان الكرام، ربما مرت علينا اليوم بعض المسائل قد تكون يعني نوعا ما غير واضح، لكن سبحان الله العظيم من درس الكتب الفقهية يجد من بعد باب المياه بأن الأمور سهلة ويسيرة، سهلة ويسيرة بإذن الله عز وجل. وربما أخوان الأفاضل لم نتصور بعض المسائل، لأنه والله الحمد والمنة المياه متوفرة وبكثرة، لكن تخيلوا في الأزمان الماضية عندما تكون المياه قليلة وشحيحة، فإن الأمر فيه يعني هذه التفاصيل يحتاج إليها. وبالمناسبة قبل مدة يذكر لي رجل عن بعض قرابته القدامى، يعني قالوا خرجوا في سفر من مكان لمكان في الجزيرة العربية هنا، قال أظن والده تقدمه، قال وقد يعني شارفوا على التلف من شدة العطش الجماعة كلهم، فوالده كان فيه نشاط وتقدم، فوجد شيئا من الماء وفي هذا الماء جرابيع كثيرة ميتة، قال فنظف هذا الماء، قال واستقذر هو أن يشرب منه، وجاء قومه وقال تفضلوا اشربوا من هذا الماء، فشربوا كلهم من هذا الماء وذهب عنهم الظمأ. قال ومشوا مسافة يسيرة ووجدوا الماء النظيف يعني، وبعد ذلك أخبرهم، قال جزاك الله خير لك ما أخبرتنا، لأنه لو أخبرهم يعني ربما كان فيه الضرر العظيم عليهم. طيب أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل يوسف. على المذهب، نعم. نعم كذلك ما يزيد. نعم قالوا لأن سلب هذا الماء وصف الطهورية. واضح بارك الله فيك. نعم تفضل. غير ما مر سلمك الله بما يشق صون الماء عنه. نعم واضح بارك الله، يعني غير ما ذكر. نعم واضح بارك الله فيك. نعم تفضل. قال صحيح، لكن هذا أيضا لا يدل على أن هذا الماء ينتقل من وصف إلى وصف، لأن الشريعة أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هل عدم ورود هذا الشيء يدل على أن الماء ينتقل من وصف إلى وصف؟ واضح بارك الله فيك. فما يوجد دليل على انتقال الماء من وصف إلى وصف. وأيضا يعني واضح بارك الله فيك، لو قيل للإنسان لا تتيمم حتى تجمع الماء من غيرك، هذا تكلف وفيه مشقة عظيمة جدا على الناس. واضح سلمك الله. نعم تفضل. نعم نعم، لأنهم يشترطون في إزالة النجاسة ماذا؟ الماء. فهمت علي؟ يعني لو أزلت، لو أزيلت نجاسة الماء بالتراب ما يجزئ عندهم، لأن عندهم قاعدة النجاسة ما تزول إلا بالماء. واضح بارك الله فيك. والراجح أنها تزول بأي مزيل، بالماء. نعم نعم مرة أخرى. نعم فقط. نعم نعم ما تزول به النجاسة. يعني مثلا مثال، لو عندنا نجاسة أزيلت مثلا بمشروب من المشروبات الغازية ما يجزئ، لابد من إزالتها بالماء. نعم طيب تفضل. تتيمم. واضح بارك الله فيك. لم تجدوا ماء، أي ماء طاهر بارك الله فيك. أما الإنسان يتوضأ بالنجاسات ويلطخ نفسه بالنجاسات ما يصح هذا. واضح بارك الله فيك. نعم تفضل 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 شيخي. نعم هذا على اشتراطهم، وأزيلت بالنجاسة بالنزح على قول الحنابلة لا يعتبر طاهر، وعلى الراجح يعتبر طاهر. واضح بارك الله فيه. طبعا يوسف هذا لا يتصور في ماء مثل هذا، لكن 100 لتر ممكن تزيلها بالنسح، عندهم ما يطهر هذا. واضح بارك الله فيك. نعم والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.